أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر الشيخ قدس الله نفسه أنه أن يكون مورد واستحقاقي بدل الحيلولة العين الميؤوس من الوصول إليها، ويحتمل أن يكون مورد الاستحقاق العين التي لا يظن أو لا يرجى عودها، ويحتمل أن يكون مورد الاستحقاق العين المتعذرة في زمن طويل يتضرر المالك بانتظار تلك المدة، ويحتمل أن يكون التعذر مدة قصيرة موجبا لاستحقاق بدل الحيلولة. وقد استظهر من كلماتهم إرادة المورد الأخير، وأن التعذر مدة قصيرة يوجب استحقاق بدل الحيلولة. وبعد أن رجح هذا الاحتمال بين أن التعذر المأخوذ في هذا الاحتمال ليس هو التعذر المسقط للتكليف الذي فيه القدرة عقلا، بل هو مجرد تعسر الوصول إلى العين ولو من جهة توقفه على مقدمات زمانية لا يمكن الحصول على العين إلا بإيجادها، فإنه في ذلك المورد يستحق المالك بدل الحيلولة. لكن ظاهر كلمات البعض أن المقصود بالتعذر التعذر المسقط للتكليف عقلا، أي الذي لا يكون التكليف معه ممكنا عرفا ولا عقلا، وهذا لا يكون إلا بانتفاء القدرة عقلا، بحيث لا يكون المكلف قادرا أصلا على الوصول إلى العين، فيكون تكليف الغاصب برد العين حينئذ تكليفا بما لا يطاق مثلا. وهذا احتمال ذهب إليه بعضهم. الشيخ يقول أن هذا الاحتمال هو الموافق لعدم وجود دليل يقتضي ثبوت تكليف على الغاصب برد ما يزيد على العين إلى المالك، بمعنى أن المالك ليس له أن يطالب إلا بالعين ولا يتسلط إلا على العين، فدعوة تسلط المالك على البدل هذه دعوة تحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل عدمها، عدم التسلط على ما يزيد على العين، فكلامه هذا القائل موافق للأصل، لكن يبقى أنه موافق لكلماتهم حقيقة أو لا. الشيخ هنا يتردد بعد، وإن كان يظهر منه الميل إلى ما ذكر هذا القائل. ثم على كل تقدير المراد بالتعذر ليس هو التعذر في الحال والاستقبال، بل الظاهر التعذر في الحال، بحيث تكون العين الآن متعذرة وإن كانت ممكنة بعد تلك المدة وبعد هذه المدة، ولو كان منشأ التعذر توقف الحصول على العين على مقدمات يحتاج فعلها إلى زمانين، فإن مثل هذه العين يستحق المالك بدلها من جهة الحيلولة. هذا فرع. فرع آخر أن البدل المدفوع إلى المالك يجب على المالك تلفات، فإن المالك لا يجوز له أن يمتنع عن قبول البدل المعطى إليه، فلو تلفت العين المثلية وأرجع المتلف أو الضامن مثل هذه العين وجب على المالك القبول، ولو كانت العين قيمية ودفع الضامن القيمة وجب على المالك القبول، والإتلاف إذا كان عمديا كان مستوجبا للإثم، لكن لا يجوز للمالك أن يمتنع عن قبول البدل. هذا التلف والإتلاف. وأما في الحيلولة يكون حكم البدل مع الحيلولة. حكم البدل للمالك أن يمتنع عن القبول، أو أنه يجوز للمالك أن يصبر. الشيخ رحمه الله تعالى حكم بجواز الصبر للمالك، وأنه يجوز له أن يمتنع عن أخذ البدل، وذلك لأن الحكم باستحقاق البدل ليس إلا من باب الجامع بين الحقين. وإذا أراد تحمل المالك الصبر وتحمل الضرر المترتب على الصبر مدتان، لم يجب عليه أن يقبل البدل، ولم يجوز لأحد أن يحمله على الامتناع عن هذا التصبر. المسألة من حق المالك، فلا يجوز لأحد أن يجبره على ما لا يريد. وهذا نظير ما ذكر في مسألة المثلي المتعذر مثله، فإن الشيخ حكم هناك بأنه يجوز للمالك أن يطالب بالمثل، ويجوز له أن يصبر إلى أن يتيسر المثل. لكن ينبغي أن يلاحظ أن التعذر مرة يكون بنحو اليأس من الوصول إلى العين، أو بحيث لا يرجع عود العين، أو بحيث تكون العين متعذرة مدة طويلة، يتضرر المالك بالصبر تلك المدة، ويتضرر الضامن غير الغاصب مدة لو صبر المالك عليه وذمته مشغولة برد العين. يعني مثلا تبقى مثلا يرجع عود العين بعد 20 سنة، خب هذا تضرر زائد على الضامن أن تبقى ذمته مشغولة بالعين مدة 20 سنة. فربما يقال في مثل هذه الموارد أنه لا يجوز للمالك أن يصبر عن البدل المعطى إليه. أما مع اليأس رجاء العود، خصوصا إذا لم يكن هو محتملا للعود، فالظاهر أن عدم قبوله تحكم لا يقبله العرف ولا العقلاء. وأما إذا كانت العين مجوة العود لكن بعد مدة طويلة، فإن كانت المدة مدة يقبل العرف والعقلاء فيها الصابر، كمثلا 5 سنين أو 6 سنوات أو حتى 20 سنة 30 سنة في العقار، فلا بأس. وأما في بعض الموارد فالصبر مدة تشتغل فيها ذمة الضامن بلا فائدة ولا منفعة غير رجوع العين بعد تلك المدة، فإنه أمر يحتاج إلى دليل. وأصل استحقاق العين لا إشكال فيه، نحن لا نتكلم، سيأتي إن شاء الله تعالى أن العين تبقى أو لا تبقى، لكن امتناع المالك عن أخذ الغرامة يعني وقوع الضامن تحت طائلة الحساب لو مات ولم يرد العين، بخلاف ما لو مات وقد دفع البدل، فإن هذا يعني فراغ الذمة فعل الذي عليه. هذا عن هذه المسألة. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى في عبارة قصيرة جدا يحكم بأن حكم تعذر العين وانقطاع سلطنة المالك عن ماله هو بنفسه حكم خروج العين عن المالية. لو بقيت العين وبقيت تحت يده ولكنها خرجت بفعل الضامن عن المالية بحيث لم تعد لها قيمة في السوق، فإنه في مثل هذه الصورة يستحق المالك على الضامن على الفاعل بدل العين مثلا كان أو قيمة، وذلك تداركا لما فات بفعله من أوصاف وأجزاء العين. وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط الكلام في هذا الفرع. ويبحث المصنف رحمه الله تعالى حكم هذا الفرع تفصيلا بنحو ما في المسألة الثانية المهمة، وهي أنه هل تبقى العين على ملك المالك إذا دفع له بدل الحيلولة أو لا. والإشكال ينشأ من القول بأن بدل الحيلولة يملكه المدفوع له المالك الأصلي. إن قلنا بأن المال المدفوع إلى المالك ليس بمملوك بل هو إباحة مباح له فلا إشكال. وأما إذا قلنا أنه مملوك فما هو حكم العين؟ إن قلنا بأنها خرجت عن ملكه فلا إشكال، وأما إن قلنا بأنها مملوكة باقية على ملك المالك، الجوهرة التي سقطت في قعر المحيط لا زالت باقية على ملك مالكها الأصلي، ومع ذلك يجب على الملقي أن يرد بدل هذه الجوهرة أو قيمة هذه الجوهرة إلى مالكها الأصلي. وقد قلنا بأن القيمة مملوكة والعين باقية على الملك، فيلزم الجمع بين العوض والمعوض، وهذا إشكال ذكره المحقق والشهيد الثانيان أعلى الله مقامهما بعدما فهما من كلمات الأصحاب أن بدل الحيلولة مملوك للمالك. ذكر أن في ذلك الكلام إشكالان، وهو الجمع بين العوض والمعوض. من هنا أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يفصل الكلام في هذه المسألة بحيث يندفع الإشكال، ويذكر أربعة موارد. المورد الأول العين التالفة أو المتلفة. المورد الثاني العين التي انقطعت السلطنة عليها كالجوهرة الساقطة في قعر المحيط. المورد الثالث العين التي حكم الشارع بغرامة قيمتها مع بقاء معظم منافعها كالحيوان الموطوء. المورد الرابع العين التي خرجت عن التقويم وسقطت عن المالية كالماء إذا أخذ في الصحراء ورد عند الشاطئ فإنه يرد ولا مالية له. والبحث في هذه الموارد تارة عن ملكية البدل وتارة عن ملكية العين الأصلية. أما المورد الأول وهو العين التالفة أو المطلفة مثلا، عن العين التالفة مرة يكون تلفها حقيقيا كأكل قرص الخبز مثلا وإراقة الماء على التراب بحيث تستهلك الأجزاء المائية في الأجزاء الترابية، وتارة يكون تلفها عرفيا ككسر الإناء مثلا الخزفي الذي لا يرجع معه المادة إلى حالتها الأولى، هذا تلف. ولا إشكال في أن المالك يستحق بدل ماله التالف عند تحقق شرائط الضمان. إشكال أن البدل المدفوع مملوك للمالك، وذلك لأن المفروض هو ضمان العين التالفة، ومعنى ضمان العين التالفة لزوم تداركها بدفع بدلها، والبدل لا يكون بدلا حتى يكون قائما مقام العين الأصلية. فإذا كان الزائل هو العين وملكية العين فلا بد من تداركها بإعطاء عين مملوكة، فلا يكون التدارك في هذه الصورة إلا بتمليك البدل، بأن يملك الضامن بدل العين التالفة مثلا. هذا بالنسبة إلى التلف الحقيقي أو العرفي. المورد الثاني مورد العين التي لم تتلف ولكن حيل بينها وبين المالك كالجوهرة الساقطة في قعر المحيط. فإن مقتضى الضمان هو تدارك الفائت، الذي فات في هذا المورد ليس هو العين، لأن العين موجودة حقيقة لها تحقق على صفحة الوجود، غاية الأمر أن تحققها لا يصح معه الانتفاع بتلك العين من جهة بعدها عن المالك، فالذي انقطع وزال سلطنة المالك عليها. ولولا الإجماع وظهور كلمات الأصحاب لاكتفينا بإعطاء بدل إلى المالك يباح للمالك التصرف فيه، أي أنه يسلط على البدل تداركا للتسلط الذي فاته على العين، فتكون العين قائمة مقام العين والسلطنة قائمة مقام السلطنة. أما التمليك فهو أمر زائد على حقيقة الضمان في هذا المورد، لكن يقول الشيخ لما كانت بعض التصرفات متوقفة على الملك كالوطء في الجارية واللامس والبيع في العبد والعتق، فإنه لا يمكن تدارك السلطنة الفائتة وهي السلطنة المطلقة إلا بجعل سلطنة مطلقة للمالك على هذه العين. وحينئذ نقول بأن مثل هذه السلطنة لا بد أن تستلزم الملك، لكن هل تستلزم الملك من أول الأمر أو حال التصرف؟ هذا ما فيه كلامون. فلا خلاف في ثبوت الإباحة المطلقة، وإنما الخلاف ينبغي أن يكون في هذه النقطة، أن الإباحة المطلقة بهذا المعنى هل تستلزم الملك من أول الأمر أو تستلزم الملك من حين التصرف. فالذي ذكره المحقق الثاني والشهيد الثاني ويحكى عن صاحب القوانين الجزم به من أن المالك لا يحكم له إلا بالإباحة أو الملك المتزلزل إلى حين مثلا التصرف الذي يحكم معه بفعلية الملك واستقراره، هذا ليس كما ينبغي. لا ينبغي الخلاف في أن الملك أن الإباحة المطلقة متحققة، وإنما ينبغي الخلاف في أن الملك هل يستكشف بهذه الإباحة من أول أزمنة ثبوتها أو من حين التصرف المترتب عليها. هذا عن المورد الثاني. أما المورد الثالث وهو مورد الحيوان الموطوء، فإن الضمان يقتضي دفع البدل في صورة تلف الشيء حقيقة أو عرفا، أو في صورة وجود حائل يمنع من الانتفاع بالشيء. وأما فوات فائدة من فوائد الشيء ومنفعة من منافعه غير مقومة لماليته، هذه المنافع الأخرى، فإنه لا يمكن أن يكون ملاكا لاستحقاق بدل العين. فمثلا لو أزيل عن الشجرة وصف الإثمار مع بقاء الشجرة بوصف المالية بلحاظ جودة صنف خشبها كبعض الأشجار مثلا، فإنه في مثل هذه الصورة لا يقال أن الشجرة تخرج عن مالية المالك عن ملك المالك ويستحق بدلها، بل الصحيح أن العين تبقى على ملك مالكها، وإنما يكون البدل المحكوم به غرامة. طيب هذه الغرامة لا يمكن أن توجه عند العرف، بل يكون إيش هذا ما شاء الله زين، هذه الغرامة كما ثبتت في الحيوان الموطوء لا يمكن بملاك التلف أو بملاك الحيلولة، إذ الحيوان لم يتلف ولم يتلف ولم يقم حائل يمنع المالك من الانتفاع به، ومنافعه التي بها قوام ماليته ثابتة. إذن ما هي هذه الغرامة التي أوجبها الشارع في حال وطء البهيمة؟ هذه الغرامة يمكن أن يستكشف من الدليل الشرعي أنها في الواقع عوض يحكم به الشرع قهران على الواطئ يدفعه إلى المالك. عوض عن ماذا؟ عوض عن نفس العين التي يفهم من الأدلة خروجها بالتغريم عن ملك مالكها. وإلا فإن هذه الغرامة إما أن تحمل على جزاء وعقاب من قبل الشارع فقط، ولا يصح حينئذ أن يقال عنها أنها غرامة مع ورود هذا العنوان في الرواية، فلا تكون غرامة إلا إذا كانت بدلا للعين، ولا تكون بدلا للعين مع بقاء العين على ملك المالك، وإنما نقول بقاء العين على ملك المالك في مورد مثلا بدل الحيلولة من جهة أن البدل ليس بدلا عن العين، بدل عن السلطنة المطلقة، ولكن السلطنة المطلقة لا تتم إلا بالتمليك، وإلا فالبدل ليس بدلا عن العين. أما في مثل الحيوان الموطوء فالبدل بدل عن العين كما ورد في الرواية، ولا يكون بدلا عن العين إذا كانت العين باقية على ملك مالكها. إذن نفس الدليل الدال على ثبوت الغرامة على الواطئ يدل بالالتزام على خروج العين عن ملك المالك. هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء، ولعل منهم صاحب الجواهر على الله مقامه، لكن الشيخ يناقش لا يرتضي هذا التلازم، يقول لا ملازمة بين وجوب دفع الغرامة وبين خروج العين عن ملك مالكها الأصلي، بل يمكن أن نتصور بقاء العين على ملك المالك ومع ذلك تثبت الغرامة. لكن الإنصاف أن ما ذكروه ليس بذلك البعد، لأنه قد ورد في الرواية وغرم قيمتها، غرم قيمتها غير يجب عليه أن يدفع قيمتها، بل غير قولنا يجب عليه أن يدفع مقدار قيمتها. الوارد في الرواية غرم، والوارد في الرواية غرم قيمة العين، وهذا التعبير ظاهر عرفا في أن المدفوعة غرامة وتدارك وقيمة للعين، وهذا ينسجم مع خروج العين عن ملك مالك.
يعني هذا
نعم هذا مأخوذ، هذا ليس كفارة. مثلا في باب الصيد في على المحرم ورد أنه قد يثبت الدافع زين على المحرم مثلا في وجزاء مثل ما حكم قتل حكم من وجزاء مثل ما كذا من النعم، هذا جزاء لا يفهم من الدليل أنه بدل عن الأنعام المصيدة، وإنما هو عبارة عن مقدار مالي يثبت تكليفا لزوم دفعه، بحيث يكون هذا حكم تكليفي محض. أما إذا قلت غرم قيمتها، غرم قيمتها لا يكون الشيء غرامة إلا مع خسارة وتدارك، هذا غرامة. الغرم هو عبارة عن الخسارة، ولا يقال عنه أنه غرم قيمة الشيء أو غرم قيمة الشيء ما لم يكن ذاك الشيء المغرم قيمته مخسورا، خسره. إذا لم يخسره لم يقال أنه غرم، لا يقال عنه. فهذا بالتالي يتوقف على دخول المخسور في ملك الغارم حتى يقال أن المدفوع غرامة، غرامة يعني تدارك. ظهر أن مفردة الغرم ومفهوم الغرم متوقف على أن يكون المدفوع بدلا عن الشيء. هذا أيضا بغض النظر عن قيمته، إذا قيل مثلا غرم كذا غير قولنا غرم قيمتها مثلا، إذ ليس للشيء قيمة ما دام موجودا، وإنما يكون له قيمة مع بيعه أو مثلا خسارته. هذا عن الحيوان الموطوء. طيب نرجع إلى بدل الحيلولة. نحن قلنا أن البدل مملوك، العين مملوكة أو ليست مملوكة، لا يوجد ما يقتضي خروج العين في مورد بدل الحيلولة عن الملك، وذلك لأن البدل كان بدلا عن السلطنة الفائتة ليس بدلا عن العين، فليس مورد بدل الحيلولة كمورد التلف، فإن زوال الملكية لا شك فيه من جهة التلف وليس من جهة استحقاق البدل، حتى يقال أن البدل يستلزم زوال الملكية لأنه تمليك. فإذا قلنا في بدل الحيلولة بالإباحة المطلقة لم يكن في هذا البدل اقتضاء لزوال ملكية العين. الذي قلناه في بدل الحيلولة أن البدل بدل عن السلطنة، غاية الأمر أن السلطنة المطلقة تستلزم تمليك، وإلا فإن العين باقية على حالها، فلا تنافية بين إباحة العين وإباحة البدل وتمليكه وبين بقاء العين على الملكية. هذا مورد ثالث، يعني ثلاثة موارد. المورد الأول العين التالفة وهي تزول ملكيتها ويستحق المالك تملك البدل. المورد الثاني العين مع الحيلولة، وقلنا بأن البدل فيها مباح إباحة مطلقة، وهي هذه الإباحة مرددة بين أن تستلزم الملكية من أول الأمر أو من حين التصرف، مع انتهائها إلى التمليك لا محالة مع التصرف. والمورد الثالث مورد فوات بعض الأوصاف التي لا تقوم المالية ولا تتوقف العين على اتصافها بالقيمة عليها، كالحيوان الموطوء مثلا. ففي مثل هذه الموارد قلنا بأن الغرامة المدفوعة على رأي البعض تستوجب أو قل تكشف عن خروج العين عن ملك مالكها الأصلي ودخولها في ملك الغاصب. الرابع مورد خروج العين عن التقويم والمالية، وذلك يكون في صورة سقوط العين عن إمكانية الانتفاع، كالخشبة المستدخلة في الجدار أو الخيط الذي خيط به الخيط المغصوب الذي خيط به الثوب، بحيث لو استخرج الخيط من الثوب لم يكن له قيمة مثلا. ففي مثل هذه الموارد هل تخرج العين الأصلية عن ملك مالكها أو لا، وهل يكون البدل المدفوع مملوكا أو لا، هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. قال الشيخ قدس الله نفسه: ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف. شيخنا هذا قوله ثم الظاهر متفرع على ما اختاره من أن التعذر مدة قصيرة مسوغ لاستحقاق البدل، وليس المقصود استئناف الباحث في مورد استحقاق البدل وأنه التعذر أو التعذر العرفي، حتى يكون في ذلك تكرار لما تقدم سابقا من أن مورد البحث يعني مورد الكلام في استحقاق البدل هل هو العين الميؤوس عن الوصول إليها أو العين مع عدم رجاء عودها، ذاك بحث وهذا بحث آخر. بعضهم قال التعذر هنا أخص من اليأس أولا، خب إذا كان أخص من اليأس أولا، وإذا كان التعذر العرفي مثلا أعم من التعذر في المدة القصيرة، فلماذا جعل هذين الاحتمالين مستقلين عن الاحتمال السابق؟ لا، الحق أن التشقيق هكذا. أولا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أربعة احتمالات بزعمه: المغايرة بين اليأس وعدم رجاء العود، واختار هو الاحتمال الأخير باعتبار ظهور إطلاقات الفتاوى في ذلك التعذر في المدة القصيرة. الآن إذا اخترنا التعذر في المدة القصيرة، ما المراد بالتعذر في المدة القصيرة؟ الشيخ يقول ليس هو التعذر المسقط للتكليف، أي أنه ليس التعذر العقلي الذي يحكم العقل معه بقبح تكليف الضامن بلزوم رد العين مثلا. ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف، بل لو كان ممكنا، لو كان العين ممكنا بحيث يجب عليه الضامن السعي في مقدمات التحصيل لم تسقط القيمة زمان السعي، لكن ظاهر كلمات بعضهم التعبير بالتعذر وهو الأوفق، أي أن مراد بعضهم التعذر العقلي وهو الأوفق بأصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه برد العين. فتأمل لعل وجه الأمر بالتأمل هو أن في ذلك إضرارا بالمالك، إذ المفروض توقف رد العين على مقدمات يتوقف وجودها على طي زمان، وصبر المالك في تلك المدة ربما يوقعه في الضرر، فيكون تكليف الضامن برد العين فيه إضرار بالمالك، قاعدتنا في الضرر تنفي هذا الضرر. أي أنه يمكن يعني لا يمكن الجمع بين الحقين إلا بدفع البدل إلى المالك. قال ولعل المراد به التعذر في الحال وإن كان لتوقفه على مقدمات زمانية يتأخر لأجل هذه المقدمة. هذه العبارة يحتمل فيها معنيان. أحد المعنيين توجيه لظاهر كلمات البعض وتعبيرهم بالتعذر. المعنى الثاني يكون مطلب جديد. المعنى الأول بعد أن ذكر الشيخ أن التعذر له معنيان، أحدهما التعذر العقلي والآخر التعذر العرفي، وقال أن ظاهر كلمات بعضهم التعذر العقلي، أراد الشيخ أن يجمع، يقول لعل مراد من عبر بالتعذر التعذر الآن للتعذر في المستقبل. صحيح العين بعد قليل ستكون ممكن، لكن هذا الإمكان لن يكون إلا بعد طي مقدمات وانقضاء زمان، فالعين يصدق عليها الآن أنها متعذرة. وعلى هذا يمكن الجمع بين من عبر بالتعذر وبين من يظهر منهم إرادة التعذر العرفي، إذ التعذر العقلي الآن مع إمكان العين مستقبلا هو عين التعذر العرفي وإن لم يكن تعذرا عقليا، وعلى هذا يرتفع التنافي. يمكن أن تفسر العبارة بتفسير آخر، وهو أنه لو رجحنا في المطلب السابق إرادة التعذر العقلي، فهل المقصود بالتعذر العقلي التعذر العقلي في الحاضر والمستقبل أو يكفي التعذر العقلي في الحاضر؟ قال يمكن أن يقال بأن المقصود بالتعذر التعذر في الحاضر. نتيجة طبعا واحدة، وهي أنه حتى من قال بالتعذر يريد هذا المعنى، لكن يمكن أن يكون سياق العبارة تفسيرا، يمكن أن يكون إضافة لمطلب جديد يرتفع به التنافي. ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوتها مع تلفها في كون دفعها حقا للضامن، فلا يجوز للمالك الامتناع، بل له أي للمالك أن يمتنع من أخذها ويصبر إلى إلى زوال العذر كما صرح به الشيخ في المبسوط. ويدل عليه قاعدة تسلط الناس على أموالهم، فإن الناس مسلطون على أموالهم، فليس للضامن أن يجبر المالك على أخذ القيمة إذ هو مسلط على ماله. لكن طبعا هذا التعليل بقاعدة التسلط يتوقف على أن يكون المدفوع ملكا، وعلى أن التمليك تمليك البدل يستوجب خروج العين، لأنه إذا قلنا بأن البدل مدفوع بنحو التمليك وأخذ المالك يكون تملك، وتملك المالك للبدل يستلزم خروج العين عن الملكية الأصلية، العين الأصلية عن الملكية، فهذا مناف لقاعدة السلطنة، إذ له أن يتشبث بماله الأصلي وليس لك أن تجبره على زوال ملكيته عن العين. وأما إذا قلنا بأن البدل المدفوع ليس إلا مباحا، فائدة هذه الإباحة فراغ الذمة على تقدير وقوع الموت أو غير ذلك مثلا. زين، يعني لا يطالب الضامن بالسعي وراء العين ليرجعها مثلا إلا مع تمكنه، فلو مات قبل حصول التمكن كان معذورا مثلا. فقد يقال بأن الإباحة لا تنافي تسلطه على ماله، حتى يقال بأن قاعدة التسلط تستلزم جواز الامتناع، إذ لا ربط بين التسلط وبين جواز الامتناع. وكذلك لو قلنا أن البدل مدفوع بنحو التمليك لكنه يملك العين الأصلية مع البدل، أيضا لا يكون هناك تناف بين ملكية البدل وملكية العين، حتى يكون دخول البدل في ملكه موجبا لخروج العين عن ملكه، فيكون في التعليل أخص من المدعى. قال وكما أن تعذر رد العين في حكم التلاف فكذا خروجه عن التقويم، أي سقوط العين عن المالية، فيستحق المالك حينئذ بدل الحيلولة. لكن طبعا هنا قيل بأن البدل ليس بدل الحيلولة، ربما يقال بأنه بدل تلف بدل تعذر يعني في الواقع، كما يفهم من إيراد الشيخ مثال الماء في المفازة في مسألة المثلي المتعذر، فإن هذا ظاهر في أن الماء في المفازة ولو كانت عينه محفوظة إلى حين الوصول إلى الشاطئ يكون تالفا عرفان، وإن لم يكن تالفا حقيقة. على كل حال لا إشكال في الحكم. ثم إن المال المبذول أي نفس البدل يملكه المالك بلا خلاف، كما في المبسوط والمختلف والغنية والسرائر أو التحرير، التحرير ظاهر، وظاهرهم إرادة نفي الخلاف بين المسلمين. ولعل الوجه فيه أن التدارك لا يتحقق إلا بذلك، ولا خلاف يعني ظاهر كلماتهم أنه لا خلاف بين المسلمين أن البدل مملوك. الشيخ يعقب يقول اقتضاء التدارك فيما نحن فيه وهو الحيلولة تمليك البدل مشكل، إذ الذي زال بالحيلولة السلطنة، والواجب في باب الضمان تدارك الزائل وتدارك الفائت. فمثلا إذا فات من العين المنفعة لم يجب دفع مثل العين ولا بدل العين ولا قيمة العين، الذي يجب دفع بدل المنفعة، أي أن الضمان دائما تدارك ما فات، وما نحن فيه لم تفت الملكية على العين لأن العين موجودة حقيقة خارجة، وكون العين بعيدة عن متناول يد المالك لا يستلزم سقوطها عن المالية. ألا ترى أن الإنسان يملك أمواله وتبقى أمواله في ملكه ولو سافر عنها من المشرق إلى المغرب، هي باقية. غاية الأمر أنه لا سلطان له على تلك الأموال، فالذي ينبغي أن يتداركه السلطان والسلطنة والتسلط، والتسلط شيء والملكية شيء آخر، بينهما عموما خصوصا من وجه لا مطلق، فقد يتسلط الإنسان على ما لا يملك، وقد يملك ما لا سلطنة له عليه كما في المحجور فإنه يملك ولكنه لا سلطنة، وقد يتسلط الإنسان على ما لا يملك كالخل المنقلب خمرا فإنه يتسلط على الخمر بحق الاختصاص ولا يملك الخمر، ويجتمعان في الأموال المملوكة شرعا التي يجوز التصرف فيها لملاكها. فإذا كان بين السلطنة والملك عموم وخصوص من وجهين لم يكن استحقاق بدل السلطنة مستوجبا لثبوت الملكية، إذ البدل بدل عن السلطنة. قال ولولا ظهور الإجماع وأدلة الغرامة، أو قل لولا ظهور أدلة الغرامة في الملكية لاحتملنا أن يكون مباحا له إباحة مطلقة وإن لم يدخل في ملكه، نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها فيها، ويكون دخوله في ملكه مشروطا بتلف العين. وحكي الجزم بهذا الاحتمال عن المحقق الحلي القمي رحمه الله في أجوبة مسائله. وعلى أي حال فلا تنتقل العين إلى الضامن، فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه ودخول خروج المبذول عن ملكه أي الضامن ودخول العين في ملكه أي الضامن، وليست معاوضة. إن قلت على هذا تبقى العين في ملك المالك الأصلي وهو يملك البدل فيلزم اجتماع العوض والمعوض، قال وليست معاوضة حتى ليلزم الجمع بين العوض والمعوض، هذا مدفوع بأنها ليست معاوضة هذه غرامة. فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له، أي أن المبذول مملوك. قال فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له. شوف شلون إذا تلفت العين لا يمكن أن يقال أن البدل المدفوع تقع بينه وبين العين التالفة معاوضة، إذ لا معنى لتلك المعاوضة مع تلف العين، العين لا وجود لها، إذا أنت تدفع البدل مع تلف العين بدون بدل، يعني تدفع عوض ولا معوض، ومع ذلك تقول بأن أدلة الضمان ظاهرة في ذلك وتعمل. إذا البدل في باب الضمانات إنما يكون تغريما، غرامة مثلا. قال: وقد استشكل في ذلك المحقق والشهيد الثانيان. قال الأول في محكي جامعه، جامع المقاصد: إن هنا إشكالا، لأنه كيف تجب القيمة ويملكها الآخذ ويبقى العين على ملكه، وجعلها في مقابلة الحيلولة لا يكاد يتضح معناه. يعني هذا البدل المدفوع هل هو في مقابل تلك العين أو في مقابل الحيلولة ولا ثالث؟ إن قلتم أنه في مقابل العين فهذا يلزم بالضرورة منه القول بخروج العين عن الملك، وإن قلتم أنه في مقابل الحيلولة فنحن نحتاج أن نعرف معنى هذه المقابلة. انتهى. وقال الثاني: أن هذا لا يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من دون دليل واضح، ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا وتوقف تملك المغصوب، وتوقف تملك المغصوب منه أي المالك الأصلي للبدل على اليأس من العين وإن جاز له التصرف، كان وجها في المسألة. أنه في يقول الشيخ بدل ما نقول شيء ثاني، يقول بدل أن نقول بالملك المستقر للمالك والضامن نقول بالملك المتزلزل لكل منهما، بحيث لا يستقر هذا الملك إلا بالتصرف، تصرف المالك في العين المدفوعة إليه أي البدل. انتهى. واستحسنه في محكيل. أقول الذي ينبغي أن يقال الآن: الشيخ في مقام التعليق زين أراد أن يستقصي موارد الأبدال المستحقة ليرى مدى اقتضائها لخروج العين الأصلية عن الملكية، وأن العين في تلك الموارد هل يحكم بخروجها عن الملكية أو لا. ذكرنا أربعة موارد: تلف العين، الحيلولة بين العين والمالك، خروج العين عن التقويم، وهذه الصورة الرابعة التي ذكرها الشيخ، الصورة الثالثة وهي رابعة الصور فوات بعض المنافع التي لا يكون لها مدخلية في قوام العين وماليتها. الذي ينبغي أن يقال هنا أن معنى ضمان العين ذهابها من مال الضامن، ولازم ذلك إقامة مقابله من ماله مقامه ليصدق ذهابه من كيسه. يقول الشيخ: معنى الضمان هو خسارة الضامن للمال المضمون بحيث يتداركه بدفع بدله الذي يقوم مقامه. فإذا تلفت العين تحت اليد العادية كان صاحب اليد ضامنا، ومعنى ضمانه أن المال يتلف من ملكه هو، بحيث يتدارك ذلك بدفع بدله الذي يسد مسده ويقوم مقامه. ثم هذا الذهاب كيف يكون؟ إن الذهاب إن كان على وجه التلف الحقيقي أو العرفي المخرج للعين عن قابلية الملكية عرفا وجب قيام مقابله من ماله مقامه في الملكية، تارة يكون الذهاب مستوجبا لانتفاء الانتساب بين العين والملكية، يعني ما يمكن أن توصف العين حينئذ بأنها مملوكة لمنافاة التلف العرفي والحقيقي للملكية، فيجب تدارك الملكية، وتدارك الملكية لا يكون إلا بتدارك المملوك، إذ الملكية من الأوصاف التي لا تتحصل وحدها إنما يكون ذلك بتدارك بإعطاء شيء يكون مملوكا، أي إقامة شيء مقامه في الملكية. وإن كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته عنه وفوات الانتفاع به في الوجوه التي بها قوام الملكية من قبيل سقوط الجوهرة في قعر المحيط، فإن السقوط في قعر المحيط يوجب فوات منافع الجوهرة التي بها، أي بتلك المنافع قوام مالية الجوهرة التي بها قوام الملكية عرفان، وجب قيام مقابله مقامه في السلطنة. أنا أعتقد والله العالم أن العبارة ليست هكذا، يعني لأن الانتفاع لا يقوم، لا يقوم الملكية. شنو عندك شيخنا في الملكية؟
فوات الانتفاع في الوجود التي فيها قوام الملكية.
نعم، هاي كل حال في العبارة وهن، باعتبار أن المنافع في الجوهرة الساقطة في المحيط صحيح تقوم الملكية، لكن لا تقوم الملكية بحيث تكون زوالها بمعنى الحيلولة موجبا لسقوطها عن المالية، هي تبقى مالا. اللهم إلا أن يقصد الشيخ أن تلك المنافع لو زالت حقيقة، يعني فرضا وتقديرا، لو أن الجوهرة الواقع في قعر المحيط انتفت عنها الفوائد المرجوة منها، مو من جهة سقوطها في قعر المحيط، لو فرضنا أن هذه الجوهرة سلط عليها من النار ما يوجب ذوبانها أو ما يوجب تفحمها، خلاص لا تكون جوهرة. فإذا نحن فاتنا الانتفاع بتلك المنفعة التي لو زالت عن الجوهرة لما كانت مملوكة، لقيل عنها أنها تلفت من قبل تفحم بعض الأحجار غير الألماس والياقوت. الآن العقيق شيخنا، العقيق له قيمة، جوهرة ذات قيمة، إذا سلط على العقيق النار تفحم العقيق وأصبح فاقدا للخصوصية والصورة النوعية التي يستحق بها القيمة المعينة في السوق، فيقال عنه أنه خرج عن الملكية عرفا، يعني فحم بعد ما يكون مثل سائر الأحجار. فإذا سقط العقيق الذي يتصف بهذا النحو سقط في قعر المحيط، خب فوات المنفعة بسقوطه في قعر المحيط كفوات المنفعة بتسليط النار عليه. غاية الأمر أنه في مع سقوطه في قعر المحيط يبقى له مالية، لكن لا أنتفع بتلك المنافع، وأما مع تفحمه فلا يكون له مالية أصلا. هذا معنى كون المنافع بها قوام المالية. فوات الانتفاع، المقصود بالفوات شنو؟ وجود حائل، لا زوال الانتفاع حقيقة، المنافع موجودة لكن لا يمكن الانتفاع بها، ولذلك قال فوات الانتفاع مو فوات المنافع. قال في الوجوه، هذه الوجوه يعني المنافع التي بها قوام الملكية، وجب قيام مقابله مقامه في السلطنة لا في الملك، في السلطنة لا في الملكية، ليكون مقابلا وتداركا للسلطنة الفائدة، فالتدارك لا يقتضي على هذا ملكية المتدارك في هذه الصورة، لأن المتدارك شنو؟ العين المتسلط عليها، يعني التي زال السلطنة عليها. نعم، لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقفة على الملك، لو قال مستلزمة للملك لكان أفضل، أو قل متوقفة ثبوتا لكنها تكشف إثباتا لتوقف بعض التصرفات عليها، وجب ملكيته للمبذول تحقيقا لمعنى التدارك والخروج عن العهدة. يقول الشيخ نحن إذا أردنا أن نبيح البدل إباحة مطلقة بما في ذلك العتق والبيع في العبد، فإنه لا يتمكن من البيع إلا إذا ملكناه العبد، إذ لا بيع إلا في ملك، فنحن نحكم بالملكية من جهة اقتضاء التسلط المطلق للملكية، ولا نحكم بالتسلط المطلق إلا من جهة أننا نتدارك السلطنة المطلقة. وعلى أي تقدير فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين الأصلية المضمونة على ملك مالكها، إذ لم تزل ملكيتها، زالت شنو؟ السلطنة عليها. على هذا يعني الشيخ بعد أن ذكر أن التدارك للسلطنة وبعد أن ذكر أن الذي زال في الجوهرة الساقطة في المحيط ما الذي زال؟ الذي زال هو السلطنة، فنحن نتدارك السلطنة. غاية الأمر أن تدارك السلطنة لا يكون إلا مع التمليك. إذن لا ربط بين تدارك السلطنة بلوازمه وبين خروج العين عن ملك مالكها الأصلي، هي باقية على ملك مالكها الأصلي. إنما الكلام في البدل المبذول وأنه مملوك أو لا، ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة وبالسلطنة المطلقة عليها. وبعد ذلك يعني بعد أن عرفت هذا يرجع محصل الكلام، يعني ينبغي أن يكون النزاع في هذه المسألة فقط حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات التي عرفت أنه لا بد من الحكم بها حتى المتوقف على الملك، هل تستلزم الملك من حين الإباحة يعني من أول أزمنة ثبوت الإباحة، أو يكفي فيه حصوله من حين التصرف؟ إذن لابد من الملك، من الحكم بالملك إجمالا، لكن متى؟ هذا ما هو ما يبغي يعني أن يوجه الكلام فيه. أما النزاع في أن البدل مملوك أو لا أصلا هذا لا ينبغي الكلام فيه، وقد تقدم في المعاطاة بيان ذلك. ثم إنه يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.